السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أهلا بإخواني وأخواتي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. أيها الأكارم الأفاضل، لقاؤنا في هذا اليوم الفضيل لقاء من نوع خاص، لأنه يعالج إشكاليات كبرى طغت وظهرت على السطح بشكل ملفت للنظر، ولأن العبد الفقير المتكلم لا ينتمي إلا للإسلام وللإسلام وحده، أردت أن أنصح كأخ مسلم لكل أهل الإسلام، لا أخص فريقا دون فريق، فلقائي في هذا اليوم الفضيل هو نصيحة لله ولرسوله ولأهل القبلة من أهل الإسلام جميعا. ولي في بداية هذا الأمر نية وأمنية. أما النية فباعثها قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقد جاهدت في تجريد النية وتجديدها قبل الخوض في غمار هذا اللقاء، سائلا الله تعالى أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه، نافعا لعباده، كذا أسأله سبحانه أن تكون النية خالصة لا رياء فيها، ولا يشوبها شائبة سمعة، ولا يفسدها حظ نفس أو تشهي المناكفات أو إثارة الإشكاليات. وعلم الله أن دافعي فيما جمعت وفيما سأطرحه على حضراتكم هو النصيحة المجردة للفرقاء من أبناء الإسلام من مختلف المدارس والطوائف على السواء. وهذا اللقاء هدفه التبصير والتغيير، لا الهوى واتباعه ولا التعيير، لعل أحدا من إخواننا أهل الإسلام أن يتدبر ويتأمل وينتفع بهذه الكلمات، فتكون بداية للجد والعودة الصادقة للإسلام المصفى كتابا وسنة. هذه هي النية، وأرجو الله تعالى أن ينفعني وإخواني بهذه النوايا الصادقة، وأرجو الله سبحانه أن نوفق لطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. لذا أدعو الله تعالى في بداية اللقاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنرجو الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يكون الباعث له هو النجاة، النجاة في الدنيا من الاضطراب والحيرة والتيه في الدروب، والنجاة في الآخرة من غضب الله وسخطه وعذابه. أما الأمنية فهي أمنية أرجو الله تعالى أن يأجرني عليها، فأمنيتي أن أقدم نصيحة صادقة مخلصة لكافة الأطياف، لا سيما وأننا في وقت يستلزم تكاتف الجهود للم شعث هذه الأمة التي مزقتها الدعاوى الباطلة المستوردة من الشرق والغرب، حتى ظنها بعض أبناء جلدتنا دينا. وبشؤم التغريب، تغريب العقول وطمس الهوية وإقصاء الشريعة ومحو العقيدة من قلوب كثير من الناس واتباع الكثيرين لمرتزقة العلمانية والليبرالية والعصرانية والنسوية وغيرهم من أصحاب النحل والأفكار الباطلة المنحرفة، لشديد الأسف بدلا من أن يتكتل جميعا لمواجهة هذا العدو المتربص بالإسلام، صار شعار كثير منا تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. شعاري، وأنا أتمنى وأحلم بجمع كلمة المسلمين على أساس الكتاب والسنة، شعاري إني أراكم بخير، لذا فإني أحسن الظن بمن ظاهره السلامة والعدالة من عموم أهل الإسلام، ولكن ولشديد الأسف طغت الانتماءات الفرعية على الانتماء الأصيل، فشاب مسيرة الدعوة في عصرنا بعض الشوائب التي كدرت صفو هذه الدعوة وشوشت عليها وغبشت حقيقة جوهرها، بل وأساءت إلى سمعتها. هذا الأمر الخطير يحزن كل مسلم غيور، ولهذا كان لزاما علينا أن نتبع سبيل المصلحين من أسلافنا. وإني لأتمثل في بداية هذا اللقاء بقول أحد المصلحين، وهو الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، الذي قال: من أراد أن يصلح أمة قد عششت في أذهانها البدع وامتصت قوتها العقلية أدواء الجهل الفتاك والتهمت حرياتها سلطات الاستبداد وأثقلت عاتقها فوادح الخطوب، فيجب عليه قبل كل شيء أن يهتم وأن يختار لعلاجها أنجع الأدوية وأقوى المراهم رتقا لكلومها، ولا دواء أنفع لأمة محمد من كتاب الله وتضميد الجراحات بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما ترياق كل علة وبلسم كل مرض. لو كان الأمر بيدي لصرخت بأعلى الصوت لإخواننا الفرقاء من أتباع المدارس والطوائف بلا استثناء، وقلت لهم ناصحا وددت: لو جعلنا مرجعنا في كل صغير وكبير الوحي المعصوم. الله، إننا بحاجة أن نتأمل هذه الكلمات، أن نجعل انتماءنا الكلي للإسلام، الإسلام الذي قام على ساق الدليل من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا هو المعيار الذي نعصم به أنفسنا وأفكارنا ونضبط به أفهامنا وأخلاقنا وسائر أمور حياتنا، فيكون الوحي بمثابة البوصلة التي تضبط كل أمورنا. وهنا نقول إن المعيار هو العودة للوحي المعصوم كتابا وسنة، وحينها سندور مع الحق حيث دار، وسنطرح كل انتماء جزئي، وسنتوجه جميعا إلى الأصل المعصوم، أصل الإسلام الكلي. فما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولم يأتي نهي عنه هو ما ينبغي أن نسير عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فيا أخانا، تدبر كتاب الله وأدمن النظر فيه، وأدمن النظر في الصحيحين، ورياض الإمام النووي وأذكاره، أي كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار للإمام النووي قدس الله سره، تفلح وتنجح. وإياك وآراء الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل خير في متابعة الحنيفية السمحة. فوا غوثاه بالله، هذه النصيحة قالها الإمام الذهبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه لعموم أهل الإسلام. ومن أراد التفاصيل في هذه النقطة فليرجع إلى رسالة فضل علم السلف على الخلف للإمام المبجل ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ورحم سائر أئمتنا وأئمة المسلمين من الربانيين. إذن هذه النصيحة الأولى: اجعل الوحي المعصوم معيارا لك. ثانيا، العلم النافع والعمل الصالح هو ما يجب أن نستقيم عليه. ولهذا أقول: وددت أن نستقيم جميعا على مراد الله منا، وأن ندرك أن رأس العلم مخافة الله، وأن أي علم يبعدك عن هذه الدائرة فليس عند أهل التحقيق علما، وإن زعم أصحابه أنه علم شرعي. وبهذا سيتضح لنا أن كثيرا مما نقرأه لا يرتقي لوصفه أن يكون علما، ولكن هو مجرد معلومات يقوم صاحبنا بحشو ذهنه بها دون أن يفهم أن العلم ما نفع وقر في القلب، وحينها تظهر بركات العلم عليك يا عبد الله. فإن لم تظهر هذه البركات فاعلم أنك في خطر عظيم. ثالثا، وددت أن نجدد إيماننا وفق أصولنا العقدية المتفق عليها بيننا نحن المسلمين. نعم، في هذا العصر، عصر السيولة وعصر الفوضى المعرفية نحتاج جميعا، وأول من يحتاج هذا هو العبد الفقير المتكلم. نحتاج جميعا أن نجدد إيماننا وفق ضوابط وأصول ومنطلقات عقيدتنا المتفق عليها بين المسلمين. رابعا، اجعل طلبك للعلوم الشرعية بغرض الاقتداء والاهتداء وطلب النجاة لنفسك وغيرك. الله، ضابط هام جدا. اجعل طلبك للعلوم الشرعية بغرض الاهتداء والاقتداء. أنت حينما تدعو الله تعالى في صلاتك فأنت تدعو الله تعالى أن يهديك صراطا مستقيما، حتى لا تكون من الغاوين، ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأنت أيضا تطلب العلم لنجاة نفسك وغيرك. تأمل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من الذي يدعو؟ إنه النبي المعصوم يدعو الله تعالى أن يهديه، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ وإياك ثم إياك أن تنسى وأن تتناسى هذه القضية المركزية التي أكد عليها القرآن. القرآن العظيم أكد على قضايا مركزية يجب عليك أن تنتبه إليها. في مقدمة هذه القضايا أننا نطلب العلم الشرعي لنستهدي بنور هذا العلم، لنصل إلى الله بهذا العلم. ولعل الأستاذ فريد الأنصاري عليه سحائب الرحمة قد أشار إلى هذا المعنى بعمق في كتاب له بعنوان التوحيد والوساطة، فليرجع إليه في هذا الباب. إياك أن تنسى هذه الغاية، فإنه من تناسى هذه الغاية فهو تائه ضال. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون. إذن هذا الإنسان الذي ترك هذه الغاية هو في ضلال، وإن زعم أنه من أهل الحق. خامسا، الحق واحد لا يتعدد، ودي قاعدة مهمة يا أخوان. الحق واحد لا يتعدد، ولإصابة الحق لا بد من تأمل القضايا المركزية التي ركز عليها الوحي الشريف، وذلك باستقراء ما فعله الأنبياء والمرسلون من هدي، حتى يصل كل نبي ورسول إلى مراد الله تعالى منه. وحينها إذا تعلمت هدي النبيين والمرسلين ستتسع أفقك، وستقوى حجتك، وسيتحول كلامك إلى رحمة على العباد، سترحم المخالف لك، وستحب هدايته، لا تحب أن يضل ولا أن يشقى. سادسا، أصل الضلال والابتداع قائم على التمرد على الوحي وعدم الرضا به وعدم الاكتفاء بدلالاته، بل والتماس الهدى في غيره، وهذه كارثة الكوارث. تخيل حينما نقرأ نجد أن أصحاب المقالات المخالفة للشرع كلهم القاسم المشترك بينهم ما ذكرته: عدم الرضا بالوحي، التمرد على الشرع، عدم الاكتفاء به، زعم أن أفكارهم وعقولهم وأن أطروحاتهم أقوى وأجل من أن تكون تبعا للوحي المعصوم. يقول أهل العلم، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، قالوا: انظر ما فعل أصحاب المقالات المخالفة للحق كالجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية، لم يرتضوا الوحي في باب العقائد، والتمسوا الهدى في كلام اليونان السفسطائي، فكانت النتيجة أن ضلوا في أبواب التوحيد وأبواب العقيدة. وانظر إلى الطرقية الغلاة، لم يرتضوا في تهذيب النفوس وتزكيتها بالكتاب والسنة، ولم يفعلوا ما فعله أهل التصوف السني كالحسن البصري وسفيان الثوري. فلم يرتضوا في تهذيب نفوسهم وتزكيتها بالكتاب والسنة، والتمسوا كل ما أرادوا في الذوق والإلهام وفلسفة البعض، وتبعوا رهبان النصارى وفلاسفة اليونان في بعض أطروحاتهم، فضلوا ضلالا عظيما. وانظر إلى متعصبة المتفقهة، التمسوا الهدى في أقوال مقلديهم وقدموا أقوالهم على الكتاب والسنة، فكانت النتيجة إثما عظيما. وانظر إلى الساسة السياسيين، يعني التمسوا الإصلاح في مناهج الغربيين وسياساتهم العلمانية، فقدموها على الشرع المنزل. طيب، القاسم المشترك بين كل الناس دي يا جماعة؟ الإعراض عن الوحي. لما أعرضوا عن الوحي، كل واحد فيهم ادعى وصلا بليلى، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، تماما زي اللي ماسك قطعة من الفيل وبيقول لك أنا ماسك الفيل. ومن هنا نشأ الاعتقاد المحدث والرأي الشاذ والسلوك المحدث والسياسة المحدثة، وكان كل منهم قد اتبع الهوى بعيدا عن الوحي، وعند محاججتهم ترى الواحد منهم يقول: إن أردنا إلا إصلاحا وتوفيقا، ولكن صدق النية وحده لا يصلح. ولهذا نجد رب العالمين تبارك وتعالى يعلمنا أن نضبط البوصلة. يقول الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ليه؟ إنهم لن يغنوا عنك من الحق شيئا. فخذ بالك من المعنى ده. وكذلك قال الله عز وجل في ذم صنيع هؤلاء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يقول لك هو انت فاهم حاجة؟ هو انت فاهم حاجة يا عم؟ لا انتوا شوية درويش. انت دارس ايه؟ انت بتسمع لمين؟ انت حضرت للشيخ فلان يا ابني؟ لا ما حضرتش والله. يبقى انت بتتكلم في الدين ليه؟ وده طبعا من الامراض اللي احنا نتعرض لها الان. وعليه فلا بد من تصحيح الوجهة وضبط البوصلة حتى نكون ممن عناهم الله بقوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال الله آمرا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا ما أشار إليه السياسي كوردل هيل أو كوردل هيل، يقول إذا أردت أن تلغي شعبا فابدأ بشل ذاكرته التاريخية واقتطعه عن جذوره ثم شوه ثقافته ولغته وتلاعب في مصادره واجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته، فإن فعلت ذلك ضمنت أنه لن يكون تابعا لجذوره. سابعا، ليس دورك أيها الأخ الكريم أن تشغل نفسك وأن تشغل المسلمين بقضايا علمية لم تضبطها ولم تحسن فهمها، لأنك قد لا تمتلك الأدوات العلمية المفيدة المعينة لك على ذلك. حقيقة أن هذه القضية أود أن أصرخ بها في مرتادي العالم الأزرق الفيس وأخواته. نفسي أقول لكل الشباب الذي يظن أن رأيه رأيا، أن رأيه رأي وأن قوله معتبر، أقول لهم استمعوا إلى هذه الكلمات التي تشبه الدرر التي نقلتها لكم من مقدمة تحقيق وتعليق الشيخ العلامة محمد عبد الله دراز عليه سحائب الرحمة، هذا العالم الفذ الذي علق على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي الذي نال منه بعض السفهاء في عصرنا. يقول الشيخ محمد عبد الله دراز في مقدمة الكتاب، قال وفيما ذكرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذي لو اتخذ منارا للمسلمين بتقريره بين العلماء وإذاعته بين الخاصة لكان منه مذبة تطرد أولئك الأدعياء المتطفرين على موائد الشريعة المطهرة ممن يتبجحون ويدعون أنهم أهل للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة وتجردهم من الصفات التي تدنيهم من هذا الميدان سوى مجرد الدعوة وتمكن الهوى وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب، فترى فريقا ممن يستحق وصف الأمية في الشريعة يأخذ ببعض جزئياتها يهدم بها كلياتها حتى يصير إلى ما ظهر له ببادئ الرأي من غير إحاطة بمقاصد الشرع لتكون ميزانا في يده لهذه الأدلة الجزئية، وفريقا آخر يأخذ الأدلة الجزئية مأخذ الاستظهار على غرضه في النازلة العارضة فيحكم الهوى على الأدلة حتى تكون الأدلة تبعا لغرضه من غير إحاطة. حتى تكون الأدلة تبعا لغرضه من غير إحاطة بمقاصد الشريعة ولا رجوع إليها رجوع الافتقار ولا تسليم لما روي عن ثقات السلف في وهمها ولا بصيرة في وسائل الاستنباط منها، وما ذلك إلا بسبب الأهواء المتمكنة من النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل واضطراح النصفة وعدم الاعتراف بالعجز، مضافا إلى ذلك كله الجهل بمقاصد الشريعة والغرور بتوهم بلوغ درجة الاجتهاد، وإنها لمخاطرة في اقتحام المهالك أعاذنا الله وإياكم. مش عارف الواحد يقول إيه بعد الدرر التي قالها الشيخ العلامة محمد عبد الله دراز رحمة الله تعالى عليه. الحقيقة أننا إذا تأملنا هذه اللآلئ التي كتبها الشيخ دراز لأيقنا أن كثيرا من الشباب المجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ناكصون على أعقابهم، وأنهم مجرد فقاعات وظواهر صوتية بعد فشلهم في إكمال المسيرة العلمية والمنهجية، راحوا يوقدون الفتن بين أبناء الأمة ويقع الواحد منهم في أعراض العلماء. ولو أنهم دافعوا عن أئمتهم ورؤسائهم وعلمائهم ودعاتهم من الربانيين المتحققين بالعلم كما يفعل العلمانيون برؤوسهم لتغير الحال، ولكن الحال بين أبناء الصف الإسلامي حال يمرض الصحيح ويزيد السقيم مرضا. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. والحل لأنصاف المتعلمين، الحل أمام هؤلاء الفرقاء من مختلف المدارس والطوائف، أن يتقوا الله تعالى وأن يتوبوا من كل ما اقترفته أيديهم وخططه أيديهم في الفضاء الأزرق، أن يتفهموا أنه من الواجب عليهم الآن أن يكون كل منهم مسلما عقائديا عنده خطوط حمراء لا يقبل أن يتجاوزها أحد. إنما تتخيل إن بعض الشباب الأحمق ييجوا يتناولوا قضية بغرض المناكفة فيما بينهم واستعراض كل واحد عضلاته، هم الحقيقة إن هم كلهم ما عندهمش العضلات ولا عندهم حتى مخ إلا من رحم الله. تخيل أن هؤلاء ممكن الواحد فيهم ينال من الجناب النبوي الشريف، وممكن يقع في خطايا وكوارث تجعله في الدائرة الحمراء فقط من أجل مناكفة خصمه وإظهار أن خصمه ضعيف الحجة. ولهذا أقول لإخواننا نحن بحاجة إلى توبة صادقة، إي والله بحاجة ألا ننسى أن الحقوق أربعة: حق محض لله، وحق محض للعبد، وحق مشترك بين حق الله وحق العباد، وحق للعباد، وحق لهم وحق فيه الغلبة. ثامنا، إن الأزمة التي نحياها من أبرز أسبابها تصدر أنصاف المتعلمين ممن ظن أن القيام ببعض الأعمال الدعوية والخيرية والإصلاحية، وأن مجرد كتابة بعض المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي كافية لصبغه بالصبغة العلمية، وأن اعتلاء بعض المنابر في بعض الزوايا يساوي عنده تصدر المجالس وسد الثغور، فإن هذا كله وهم. وإن أكثر هؤلاء من أنصاف المتعلمين تقمصوا شخصيات غيرهم بلا أهلية حقيقية، وبسبب بعض الإعجابات من العامة ظن هذا المسكين الغر نفسه شيئا مذكورا، فصار يفتي الناس في قضايا النوازل التي لو أراد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع لها أهل بدر لخشي أهل بدر من الفتيا في هذه القضايا. وصار هذا الشاب وأمثاله ممن يظنون أن الأمور تحسب باللايك والشير، فيظنون أن أعداد المتابعين والمعجبين تساوي أهلية علمية وتعطي لصاحبها رخصة أن يخوض في غمار المسائل الدقيقة العلمية، وهذه كارثة، لأن هذا الشاب الذي صدر نفسه للناس أنه عالم وصدر نفسه أنه يستطيع حل المشكلات وفضل النزاعات وتقدم الصفوف، فظن رأيه رأيا واستمع الناس إليه فصدروه في هذا الدين، وهذا من أعجب ما يكون، وهو تحقيق لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تخيل أن هؤلاء من الضعفاء ممن عرفوا بضعف الآلة وقلة البضاعة وفساد الرأي وسوء التدبير، أن هؤلاء من رؤوس الجهل صاروا يقلدون وصاروا يتبعون. وصدق سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا به مع أئمة المسلمين، مع أصحاب رسول الله، مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يقول الإمام الشافعي كلاما رائعا، يقول: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. تاسعا، من الأمنيات التي أحلم بها، وددت لو تاب المسلمون من اتباع الهوى. الهوى يا أمة محمد يعمي ويصم، ولهذا فإن الهوى اعتبر إلها من دون الله عز وجل. ومن علامات أصحاب الهوى احتجاجهم بالدليل حسب الأحوال التي توافق هواهم، فإن ناقشتهم مثلا بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله تعالى التي أثبتها الله تعالى لنفسه في الحديث القدسي، أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي. ترى أصحاب الهوى يقولون لك لا نأخذ بهذه الأحاديث لأنها أحاديث أحاد، وأحاديث الآحاد عندنا لا يعمل بها في العقيدة لأنها ظنية الثبوت. وهذا كلام رد عليه العلماء سلفا وخلفا، ليس هذا موضع التحرير ولا موطنه، ولكن أصحاب الهوى الذين أنكروا هذه السنن هم من يستدلوا لمعتقداتهم الخرافية بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة والمنكرة، بل يصححون عقائد الناس بالمنامات والإلهامات والمجربات. يقول لك أحدهم هذه المجربات عندنا كأنها قطعيات، وقد قال سيدنا الشيخ فلان لقد جربت هذا الذكر كذا وكذا وأذنت لأصحابي أن يفعلوا كذا وكذا، فظنوا أن هذا تشريعا. فإذا حاججتهم بالعلم والفهم والحجة قال لك أحدهم في غطرسة وكبر وهو يتطرس بالانتساب للمؤسسة الرسمية، يتطرس بهذا الانتساب ليسفه المخالفين له، يقول في صلف وغرور اسكت أنت لست رسميا، أنت لست خريجا بالمؤسسة الرسمية وعليه فاصمت. والحق والإنصاف يا أهل الإنصاف أن المؤسسة الأزهرية على رؤوسنا جميعا، هذا هو الحق، ومن سفه من الأزهر الشريف فإنه لا يدري ماذا يفعل بنفسه. فالأزهر كان ولا زال وسيظل بعلمائه الربانيين المخلصين المخلصين درة المعاهد العلمية في الأمة، ولكن الإنصاف أيضا يقتضي أن نقول أن الأزهر بمؤسسته هو حصن من عشرات الحصون العلمية في الأمة، فلا ينبغي أن يضيق إخواننا واسعا. ففي الأمة علماء لم يشرفوا بالدراسة النظامية في الأزهر إلا أنهم بتوفيق الله تعالى ثم بجدهم وإخلاصهم لقضية الإسلام ارتقوا وراقوا وفاقوا، فلا داعي للمزايدات، فلا داعي بالمزايدات. وأن يصل عمل بصائر بالبعض أن ينسى مصالح المسلمين الكلية العليا من أجل الانحياز إلى طائفة أو مذهب. قال ربي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أيها الأخ الكريم، إن انتفاخ بعض إخواننا، وأرجو الانتباه من وصفي لإخواني، أقول إن انتفاخ بعض إخواننا ببعض المسائل المعينة التي يحسن الواحد منهم إثارتها وعرضها لفرد العضلات على المخالفين له وترك الواجب الأهم لهو نوع من العبث، لا سيما ونحن المسلمين نشهد ردة كبرى في عصر الانحطاط الاجتماعي والحضاري الذي نحياه. وإثارة هذا النوع من المسائل الآن هو نوع من أنواع الخلل في أفهام كثير من المتصدرين، بل إن إثارة هذه القضايا في هذا الوقت الدقيق من حياة الأمة يعكس قصورا خطيرا في الأفهام، سببه التعصب المقيت والبعد عن الموضوعية واتخاذ الأمر سجالا ومناكفة علمية لإسقاط اتجاه بعينه وإبراز الآخرين. كذلك فإن من أسباب قصور هؤلاء في الفهم دخول السياسة في المسائل العلمية، بل وإصدار الأوامر الصريحة لبعض من لا خلاق لهم أن يقوموا بتشويش عقول أبناء هذه الأمة وتشتيتهم في هذا الوقت الدقيق. كذلك فإن سبب هذا القصور في الأفهام هو ضعف الآلة العلمية وضعف التكوين العلمي عند كثير من هؤلاء. ولهذا أنصح كل إخواني من كل المدارس وكل الأطياف، فأقول يا أخي اقبلها من أخيك، اقبلها من أخيك، إن عد العناوين لا يغني عن المضامين، وإن تسميع جدول الضرب لا يعني حل المعضلات الرياضية، فلا داعي للاستبداد العلمي ولا داعي للاستعلاء بغير مبرر ولا داعي للتعصب المذموم. فإذا لم ينل منك العلم غالب وقتك فكل ما يحيط بك من جدل فضول بالنسبة إليك، مع أن جلة غثاء في نفسه لا يغنيك في شيء، بل يضرك ويفسد ذائقتك وإن كنت أستاذا في كل الفنون. فلا تضحي بزهرة عمرك في ملاحقة القيل والقال، وكن بين كتاب تدرسه أو متن تحفظه أو صاحب تذاكره. واحذر يا أخي التعالي على إخوانك وكأنك وحدك من شعب الله المختار، وأيقن أن شأوة الباطل لا تنقلع جذورها ولا تنهتك أستارها ولا تنهتك أستار أباطيلها بسلوك طريق الإغضاء مع كل متعال على الخلق يحتقر شأنهم ويناطحهم بالجهل وسوء الأخلاق مع الإيغال في مزالق التكبر والانغلاق والعناد. وما قرع الحجة بمسمع دويه إلا إذا أوتي بصرح الباطل المتعالي من جذوره واقتلاعه من أس أوتاده ونقد الغشاوة المتدثرة في لب منطقته وأساس بنيانه. والهوادة مع المتعالي بجهله المتنطع ببذاءة مقاله وبيانه مظنة لغلوه وعلوه بحاله وتماديه في ضلاله. وعليه فلا بد من مواجهة هذا الإنسان بحقيقة نفسه وحقيقة سعيه.
وإلا فهو على الحقيقة أنموذج لأسافل الجهل السحيق، مهمته الطعن في النيات والذوات والمناهج بلا حكمة. أخي اقبلها من أخيك صراحة، احذر أن تكون من المضلين، احذر أن تكون من المضلين بتوثينك للأشخاص، أي جعل بعض الأشخاص وكأنهم أوثان. احذر أن تكون من المضلين بتوثينك للأشخاص وتصنيم الرموز متناسيا حديث ثوبان مولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعيد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. كن من المتجردين ممن نعتهم الإمام ابن القيم لله دره، فقال: إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الأنفة ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك. أما الجاهل الظالم فإنه يخالفك بلا حجة ويكفرك ويبدعك بلا حجة. ذنبك رغبتك عن الطريقة الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بهذا الدرب، فإن الآلاف المؤلفة لا يعدلون شخص واحدا من أهل العلم الربانيين. نستأنف بقية المنهجيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يسير عليها كل أبناء العمل الإسلامي على اختلاف طوائفهم في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يهديني وإخواننا وجميع أهل الإسلام إلى ما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.